There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
قبل ما نبلش هاي الحلقة من عيب، حابين نحكي لكم عن برنامج جسدي اللي بتنتجه شبكة كيرنينج كولتشرز. رح تسمعوا فيه ضيوف بيشاركوا تجارب وأفكار عن أكتر جوانب حياتهم حميمية، عن جسمهم وعلاقتهم معاه ودوره في حياتهم.
كل خلية بجسمي كانت ترجف،
كنت حاسة أنا عايزة أخرج من جسمي.
رح تسمعوا قصص مختلفة بتدور حوالين التعايش مع القالب اللي انولدنا فيه بكل ميزاته وقصوره. تقدروا تسمعوا جسدي على أي تطبيق بتستخدموه لسماع البودكاست، أو تستخدموا الرابط الموجود بوصف الحلقة اللي عم تسمعوها هلأ.
كيف عرفت اللي انت اخترت الموضوع هذا؟ فرحت نوعا ما لانه موضوع كبير برشا بالنسبه لي، وما جاش لبالي انه فما ناس تنجم تفكر فيه او فما ناس اخرين تعيش فيه. فاول فكره هو انه مانيش وحدي، لانه انا في العاده الافكار ولا القصص اللي نعيشها في داخلي ما نتقاسمهاش مع غيري، فما نعرفش إنه فما الناس كيف تفكر ولا تعيش في حاجة من نوع هذا.
لما بنسمع عبارة هالقصة ولا يمكن كنتوا تتخيلوها، أو لا يمكن تعيشوها حتى لو بالخيال، شو بنقصد؟ على الأغلب الراوية بتكون عم بتجهزنا لقصة مثيرة، وإحنا بنتشوق لنعرف تفاصيل الحكاية، بس عمرنا صفنا أو تأملنا بالنص التاني من العبارة وشو عم يحكي لنا عن حالنا وعن العالم؟ ولا يمكن كنتوا تتخيلوها هي صفة خارقة بتمنح قصص أو أحداث صارت بالفعل بعد سحري جاي من عالم الأحلام والخيالات، صفة بترجعنا أطفال بانتظار حكايات قبل النوم، أو كيف بنضل نتفرج بدون ملل على نفس أفلام الكرتون بانتظار مغامرات وجنيات وبحيرة مسحورة وضفدع بيحكي، بانتظار عوالم خفية معايير الشر والخير فيها غير اللي إحنا عايشينها، قصص فيها عدالة وكمال ومثالية، يمكن فيها حكمة واضحة، فيها حب ما بيخلص. ولا يمكن تعيشوها حتى لو بالخيال، عبارة في مديح الخيال. الخيال بوصفه أرض شاسعة أوسع من الواقع ومن الصدف ومن الأقدار. الخيال بوصفه حصان قوي بيركض وبيتوغل بكل زاوية من مخنا ورؤيتنا وقلوبنا. بس كمان عن الخيال كونه فعل إنساني وفعل متكرر ومستمر، بضل معنا جواتنا حتى لو كتير مننا بيهملوه أو بينشغلوا عنه أو بيخافوا منه.
أنا ما نجمش نعد من وقتاش الحقيقة، نتصور روحي من الطفولة ونتفكر روحي هكا، ديما عندي مساحتي الخاصة اللي نستغلها بدون حتى استشارة من حتى حد، حتى في لحظات مع الناس، معناها مش حتى وأنا وحدي فقط، ممكن مع الناس نكون في حاجة لها أكثر، معني على قد مني موجودة مع عبيد وعلى قد ما العبيد يذوكم برشا، على قد ما أنا تكثر اللحظات اللي نحب نسكت فيها، وكي نسكت فيها نبدأ نفكر فيها في حاجات أو نتخيل وننتظر في حاجات.
وأعتقد اللحظة اللي كانت فعلا فارقة يعني في أن أنا أواجه قد إيه أنا عايشة أو أنا بعيش في خيالات، كانت لما ابتديت اروح لمعالجة نفسية وهي قالت لي انتي عايشة في راسك، قالت لي انتي محتاجة كده ترجعي معانا على ارض الواقع. وانا يعني من ساعتها بتخيل كده ان انا في بلالين طالعة من راسي ما خلياني ماشية فوق كده، وانا دايما في شبر او شبرين ما بين رجلي والارض، وهي مسافة مش كبيرة بس انا برضو مش عارفة انزل رجلي على الارض. يعني
الخيال ممكن يكون شاطئ أمان أو ملاذ للبعض، وممكن يكون مصدر الضحكات والنكت للبعض، ومصدر العلاج والتعافي للبعض، وكمان مصدر الإبداع والخروج عن القيود والمألوف، وأحياناً مصدر المتاعب ووجع الرأس. كل واحدة وواحد على حسب واقعهم وعلى حسب الباب اللي بتفتحه لخيالها وشو بتعمل فيه وقديش بترعاه وبتغذيه أو قديش بيخاف منه وبيخبيه. شيماء عايشة براسها من أيام الطفولة، بتخلق الحب الحقيقي جوا عالمها الداخلي الخاص. ونادية روحها حلوة، فيها تتخيل قصص الحب بكل الوجوه اللي بتعرفها واللي ما بتعرفها، وصارت من كتر خيالاتها تألف نكت على حالها. وهلأ رح نمشي مع كل واحدة فيهن ونشوف خيالها لوين بيوديها وبيودينا، وقديش هالخيال قوي وقادر يخلق لكل واحدة فيهم عالم بديل وقت ما بيحتاجوه. أنا فرح برقاوي، وهاي حلقة جديدة من الموسم الرابع من عيب، حبي بخيالي.
طبعاً أنا عندي حاجات شنيعة ممكن أقولها عن موضوع الخيالات ده، في حاجات حقيقي فضايح، في حاجات مضحكة، بس هما في الآخر هما حالتين أنا عشت بيهم وقت كتير من عمري، إن أنا عندي كراش على حد وإن أنا بعيش خيالات في راسي. والخيالات اللي بعيشها الحقيقة يعني مش شرط إن هي يكون ليها دعوة بس بالعلاقات.
رح أبدأ من عند نادية، من مدينة القاهرة اللي تربت فيها ببيت وسط عائلة مشحون ومحافظ. بيت اكتشفته هي عم تنضج وتكبر فيه إنه ما بيشبه طموحاتها وما بيساعدها تكون على طبيعتها، ومن هون بدأت تسرح بخيالاتها.
الخيال عامة كان طريقة ما كنت بعرف أتعامل بيها مع حاجات مؤلمة بالنسبة لي. يعني كنت بحاول أتخيل نقاشات حادة مع مثلا والدي أقوله فيها الحاجات اللي أنا كنت بخاف جدا جدا أقولها، كانت مساحة إن أنا أقدر أتخيل وضع مختلف غير اللي أنا عايشة بيه في بيت أهلي. مساحة الخيال دي كانت فرصة الاستقلالية وانا عايشه في بيت اهلي. الدنيا اكبر من الاوضه اللي مش عارفه اخرج منها، يمكن
مزاجي الليله سامح او حالي فيني. بس على قد ما كانت ناديه بتتخيل، على قد ما كانت بتحس انه امنياتها مش ممكن تتحقق.
كانت دي الفكره اللي عندي، يعني هو ان خيالي بيجيب نحس يعني للفكره وللامال الرهيبه اللي كانت عندي. دلوقتي بقعد أفكر إن بعد ما استقليت إن في حاجات حصلت زي ما تخيلتها، وفي حاجات حصلت بشكل أنا عمري ما كنت أتوقعه، وبضحك على نفسي إن أنا لسه عندي الفكرة العبيطة دي إن أنا لو تخيلت حاجة أو فكرت فيها كتير قوي هي مش هتحصل.
طيب فشو عن الإعجاب بشخص أو احتمالية الحب أو الافتتان أو زي ما انتقلت الكلمة لحديثنا اليومي الكراش؟
طبعا دي المخاطرة الأكبر في الخيالات التي لها علاقة بالكراشات. يعني السؤال الأهم بخصوص أي كراش هو هل إحنا عايزين الكراش ده يتحول لشيء أم إحنا عايزينه يفضل كراش؟ بس هي حاجة من المستحيلات وعايزة
لها خطة مدرسة. من كتر الوقت اللي قضته بتحلل بخيالاتها وافتتاناتها المنطقية وغير المنطقية، نادية صار عندها نظرية شخصية عن الكراش.
يعني هو في منظومة للكراش. يعني ايه هو الكراش؟ هو يعني مشاعر تجاه شخص ما، ومش شرط خالص ان المشاعر دي تكون عايزه تتحول لحاجه تانية. وهي مشاعر وقتيه جدا، وقتيه بمعنى مش ان هي بتحصل بعدين بتخلص فمش هتظهر تاني، لا هي ممكن تكون وقتيه بمعنى ان انا لما بقابل الشخص المعني ده او الكراش انا بحس اوه هاي كراش.
لما بنكون بعلاقات فعليه خيالنا ما بيوقف، لكن يمكن خيالاتنا بتكون مرتبطة أكتر بأمنيات معينة للمستقبل، أو مواقف رومانسية في سياق العلاقة، أو سيناريوهات لحل خلافات معينة. بس في حالات الافتتان أو الكراش، الخيال بيشطح، بيسرح ويمرح، وبيفاجئنا بحالنا أوقات.
ممكن يكون الكراش مشاعر بتطلع بسبب ظروف معينة، هي مشاعر معينة فيها براءة المشاعر بتاعت المراهقة، اللي هي فيها اللي فيها رغبة، طبعا فيها رغبة جنسية وما فيهاش أي تفكير في إيه ده الشخص ده، خلفيته إيه، متعلمة فين، هل إحنا ملائمين. هي بس مجرد انفجارت كده مشاعر، وأنا بحس بالنسبة لي يعني إن هي مشاعر بتطلع عشان هي محتاجة تطلع.
نادية بتشوف إنه المشاعر الكامنة جواتنا هيك هيك رح تطلع، في ناس مننا بتكبتها وفي ناس بتطلعها بصورة علاقات رومانسية واقعية، وفي ناس مثلها بيهضموا وبيطلعوا مشاعر كتير من خلال علاقات خيالية وهمية مثل الكراش.
ساعات بفكر ممكن أبقى شخص بوليامرس، يعني يعني في علاقات حب متعددة، وبعدين بحس إن أنا غالباً ما أعتقدش إن أنا هعرف أعمل ده، بس أنا في نفس الوقت عندي العديد من الكراشات في نفس اللحظة، وبيروحوا وبيجوا بقى، يعني جايين رايحين رايحين جايين.
ومع الوقت نظرية نادية عن الكراشات وسعت وأخدت بعد لغوي كمان.
يعني أنا دايماً بربطها في ذهني إن هي كلمة إنجليزي، زي ما إحنا بنقول بوي فريند جيرل فريند وإحنا بنتكلم بالعربي، لحد ما أدركت مرة كان واحد عنده كراش عليا وهو ما بيتكلمش إنجليزي، كان بيقول عليا إيه الكراش، وانا ساعتها حسيت ان يعني دخول كلمه كراش في اللغه العربيه له ابعاد اخرى، ان هي كلمه كده تخص مشاعر ناس كبيره مش بس مشاعر ناس في المدرسه، وبالذات نبقى قدامها الف لام، يعني الكراش كده بقت حاجه كده جد جدا، يعني زي المرتب، الوظيفه، الكراش، حاجات كده adult belongings، يعني اشياء تخص الناس الكبيره.
الدنيا اكبر، الدنيا احلى، الدنيا اوسع، الدنيا اروع، الدنيا اكبر، الدنيا احلى، الدنيا اسرع، الدنيا اوسع، الدنيا فيها.
وبينما كبرت ناديه بالقاهره هي ونظريتها عن خيالاتها وكرشاتها، في مدينه ما من تونس كبرت شيماء وكانت اخر العنقود اللي ما كان مرغوب اصلا بقدومها للحياه، لكنها أصرت تيجي على الدنيا وصار عمرها 27 سنة وعم بتعيش مع خيال من نوع تاني.
ما نعتبرهش مسألة خيال فقط، يعني الخيال نعتبره مرتبط برشا بالإبداع وبالفعل، ويعني اللي يستفزك باش تخلق الخيال، لكن ممكن نسميها حياة داخلية، إنه الإنسان يعيش في داخله حاجات ويخلق شخصيات يعيش معاها كل يوم. الصمت عنده ماهوش صمت كما يعيشه أي عبد آخر، ماهوش فراغ، بالعكس يعني الصمت هو لحظات متاع عيش مع الذات كبيرة برشا، إنك تعيش مع روحك، مع شخصيات انت خالقها، وتنجم الشخصيات هذيك ما يكونش عندها وجوه، ماكش قادر انك تتخيل لها وجوه فتلصق لها وجوه اخرى من الواقع متاعك.
الخيال كان مختبر شيماء الذهني، مخبأها السري اللي بتركب فيه قصص حب يمكن بعمرها ما تعيشها، وتخلق فيه شخصيات مش موجودة وبحياتها ما رح تشوفها.
وطبعا هذا الكل فيه تعويض كبير لكل شيء ما عشتوش ولا ما جربتوش ولا ما حسيتوش، نعيش وقتها ونعيش معناها نعيش بشكل مادي، نحسه ماديا، يعني معناها مش فقط نتخيل ونشوف صور وانتهى، معناها الحكاية تعيشها حتى بجسديا.
يمكن لو في بيني وبينك حكي كنا حكينا
غمضوا عيونكم، خدوا نفس عميق، وتخيلوا إيد حبيبكم أو حبيبتكم عم تلمس كتفكم، عم بتزبط خصلة شاردة بشعركم، أو عم تضغط على إيدكم بحب وقوة. شيماء بتعيش هذا الخيال، لكن وعيونها مفتحة وسط الأصدقاء، وبدون وجود لحبيب حقيقي تتخيله، وكأنها بتحضر حالها في كل مشهد لمقابلة حبيب عمرها اللي ما بيوصل لعندها لحد هاللحظة إلا بالخيال.
نعرف روحي اللي أنا ديما في حالة متاع انتظار، مشاهد الصدفة ديما تتعاود، وأنا نكون قاعدة في كافيه ونلمح شخص دخل، أحيانا نلمحه يعني وأنا قاعدة مع الناس، ونلمحه بشكل مادي يعني نبدأ نخزر له داخله باش يفاجئني أو يلمسني على كتفي هكا وأنا من نفيق به خلفي، أو ديما هناك شخص باش يجيني وقت اللي أنا في حاجة ليه وباش يفاجئني وباش يساعدني وباش يهزني للمغامرة ونمشي معاه، وديما هكاك يعني مسلمة نفسي بشكل تام.
وبتسرح شيماء وبتطلع من المكان والزمان مع حبيبها المتخيل، بينما هي عم تبتسم أثناء حديث بين الأصدقاء.
أحيانا نبدأ مع أصحابي وأنا في مخي أنا في البحر في اللحظة هذيك، أن نعوم مع شخص أو مش عارفة أو نتسلقوا في جبل، أو كل مرة يعني مغامرة غريبة.
يمكن في قمر أو في شجر أو شي جسر حديد.
وحفاظا على حياة خيالها في كل الأوقات، طورت شيماء مهارة الوجود في مكانين بنفس الوقت وبدرجة تركيز عالية، نصها مع حبها بخيالها ونصها التاني على الأرض مع الناس اللي عم يحكوا بمواضيع تانية.
حكم التعود على المسألة هذه من الطفولة دي ما ندارك الموقف، معناها أحيانا نفيق وحدي، أحيانا يكون عندي ذهن سارحة لكن أذن تسمع في الناس فيش قاعدة تحكي وقدر على أني نتفاعل معهم بشكل ما.
بس أوقات هذا الشرود ممكن يخلق نوع من الحساسية عند البعض، أو الإحساس إنها متعالية أو غير مهتمة بالناس، لأنه صعب يتخيلوا وين سرحت بمخها.
خاصة الناس اللي نقابلهم أول مرة وثاني مرة، يعني في لقائتنا الأولى ديما يأخذوا عليا فكرة شيماء الصامتة وشيماء اللي تدعي الحكمة وشيماء اللي مبالية باللي داير بها وما يعنيهاش احنا في شنو نحكي، وفي وقت اللي أنا أبعد ما يكون على هذيك نبدأ نعيش في مغامرة من أتفه ما يكون وأكثر سريالية باللي نجموا يتخيلوه.
يمكن في طريق جديد
خلوني أرجع لعند نادية ونظريتها عن الكراشز، اللي على قد ما هي عايشة معها كل يوم ومتعودة عليها، طلبت منها صديقتها إنها تشرح الموضوع لابن أختها اللي عم بيعيش فترة المراهقة.
من شهر كنت بدي محاضرة لابن أخت واحدة صاحبتنا اللي عنده 12 سنة عن أنواع الكراش المختلفة. في بقى كنت بقوله إن في كراش المستحيل اللي هو لما يبقى حد ميت، ده كراش مستحيل، يعني كراش بقى اللي هو نص مستحيل، يعني حد ميت اللي هو لو احنا بنكراش على كاتبة مثلا او كاتب يعني بنحس اللي هو الفشاخة دي. النص مستحيل لما عندنا كراش مثلا على براد بيت، هو ساعتها طبعا قال لي يعني براد بيت مش مستحيل، قلت له والله ربنا قادر على كل حاجة.
بعدين انتقلت نادية بالشرح للكراشز الأكثر واقعية.
يا عم القصة مش حرزانة تحبس حالك جوا خزانة.
بعدين قلت له يعني دي حاجات بقى دي يعني دي مستويات احنا ما بنفكرش فيها قوي، قلت له بس في بقى هو في الكراش اللي هو العادي اللي هو الكراش اللي كل يوم كده اللي هو يعني حد من جيراني بشوف ان هو أمور مثلا فبحس اللي هو صباح الخير يا كراش، او يبقى في بقى الكراش اللي هو نحب يبقى في حاجة بس لا مش الدرجة دي، يعني أفضل إن هو يفضل كراش.
يا ريت البيت يكون ضاوي، يا ريت تكون البيت ضاوي يا ريت.
الكراش ممكن يكون بأوقات صادق وفي إعجاب حقيقي، بنت ذكية أو شاب وسيم أو شخص سكسي، وممكن يكون مرتبط بمشاعر ما إلها علاقة بالحب، بل بالملل والزهق والإحباط، بضغوط سياسية أو اقتصادية، أو بظروف عملية بتخلي شيء مستحيل يصير جذاب ومحمس ومثير، افتتان أو كراش ظرفي أو موسمي مثل ما بتسميه نادية.
في الكراش، كراش بقى اللي هو الموسمي ده، اللي هو مثلا أنا عندي كراش بيطلع كده في فترة معينة في الشغل، بنبقى مفروض نعمل حاجة معينة، ناس من أقسام مختلفة، بنشتغل على حاجات مختلفة، وأنا ببقى زهقانة جدا. كان عندي كراش على زميل أنا ما كنتش اتعرفت عليه يعني قبل هذه اللحظة، إن أنا أفكر فيه كان بيهون عليا إن أنا بنزل الساعة 8 الصبح أروح أعمل الشغل أنا مش عايزة أعمله.
سونا يا سنسن جت لك هو قبل ما عدنك من هنا.
والخيال صديق الملل، صديق الزهق، صديق الأوقات اللي بس بدنا نخلص فيها من الموقف اللي إحنا مجبورين عليه.
هو متجوز ومخلف، في أي ظروف أخرى ما أعتقدش إن أنا والشخص ده كان ممكن يكون بيننا أي حاجة، بس أنا حقيقي يعني بشوفه الصبح كده وبحس صباح الجمال يا قمر، وبقعد بقى أسبله أو نطلب شاي مثلا أو قهوة، فالشاي بتاعي يجي وما أخدش بالي فيجي يجيب لي الشاي فيقول لي أنت نسيتي الشاي بتاعك، فنفضل أبص له بصة بلهاء كده وبحس اللي هو إيه الحنية دي، وأقعد ساعات أتخيل خيالات جنسية. بعدين أفكر نفسي إن هو مراته لسه والدة من شهرين.
جيت وبنايا أشوفك جيت، جيت يا عيني واستني.
حد ما مدة الشغل اللي بنعمله سوا ده بيخلص، أنا بفضل يعني بفضل عندي مشاعر الكراش دي على الشخص ده.
بس برغم طرافته ووهميته ويمكن هبله، أوقات الكراش بيكون بالنسبة للبعض منا الفرصة الوحيدة اللي ممكن نشارك فيها أفراد من عائلاتنا بقصص مغامراتنا أو مشاعرنا، لأنه مش حقيقي وما بيشكل تهديد على صورتنا قدام عيونهم المحافظة، أو ما بيحطنا بمواجهة مع أفكارهم وموانعهم اللي ما بتمنحنا فرصة إنه نحب.
أول بقى ما قابلته كنت دايبة في الكراش تماماً، كنت بقعد بقى إيه أبعت لأمي أقولها بحبه، تقولي بتحبي إيه بس وزفت إيه، تقولي هو مامتي بتجريني كده، تقولي ينفع يعني، وأقولها لا متجوز، فتقولي طب خلاص بقى، وأقولها بس هو أمور، فتقولي وريني صورته، فوريها صورته من على الفيسبوك، فتقولي استغفر الله العظيم يا رب كده يعني.
جيت يا هنايا وجه ويا يا طيفك من المدرسة للبيت.
وفي حين نادية شاردة بزميلها اللي بيطل عليها مرة بالسنة، شيماء قاعدة عم ترسم حبيبها في ذهنها، بتصنعه لأنه ما في حدا مثله موجود على أرض الواقع، ما بتروح ولا بتيجي، بتضل جوا راسها وبتخلق الشخص اللي بدها إياه بخيالها. وبما إنه شخص عايش بخيالها، فهو شخص صفاته ممكن توصل درجة الكمال سواء من ناحية الشكل أو الذكاء أو التصرفات. بالنسبة لشيماء، هي مش مضطرة تتنازل عن أي شيء في خيالها، فليش لا؟
أكيد إنه وسيم جداً، أسمر أكيد وطويل، كنت ديما نقولها لأصحابي هذي طويل واسمر كما يقولوا المصريين، أنفه مذبب شوية مش كبير، وفمه زداس كيف كيف صغير، وعينيه كبار، وشعره أكحل وأرطب زادا يلزم يكون، لكن ما نعرفش الحقيقة منين جمعتها الصورة هذه.
بعدها ضحكت شيماء على حالها وقالت لي إنها على الأغلب الصورة النمطية للرجل الوسيم وخاصة الشرقي، بس طبيعته وخصاله لهذا الشخص اللي بتخلقه مش كتير إلها علاقة بالصورة النمطية.
يعني هو أي أنا نتخيله تونسي الحقيقة، تخيلتوش نتصور حتى مرة من أجنبي أو من بلد آخر، طبيعته يعني فيها كم كبير من التناقضات الحقيقة. فأنا بالنسبة لي هو شخص عنده من الخشونة ما يكفي باش أني نحس معاه بحماية معينة ولا بأمان معين، واللي هي مسألة مش متعلقة بالرجل فقط، يعني متعلقة بأي شخص تجمعك بيها علاقة لازمك تحس معها بأدنى متاع أمان، وفيها ما يكفي من النعومة اللي تسمح لي أنا بمجال أني نمارس فيه خشونتي أنا الذاتية متاعي اللي من داخل، يعني أنا زادة عندي الاثنين. فمهم أنه يكون فما تكامل بيناتنا ويكون فما مد وجزر. بالنسبة لطبعه ما نجمش نعدد الحقيقة، فيه كل اتباع الجميلة في العالم، لكن الأكيد هو يعني أهم حاجة هو أنه يفهمني وحده من غير ما نحكي.
هاي الأمنية مش جاي من فراغ، برغم إنها شخص اجتماعي ومتحدثة بارعة إلا إنه شيماء بتسكت كتير لما الموضوع يكون بخصها، وبتضطر تبذل مجهود مضاعف كل مرة عشان تفهم الشخص اللي قدامها مشاعرها أو شو عم بيدور بذهنها أو شو عاشت بتجربة معينة. هالشي كمان خلاها تتخيل حبيبها قليل الكلام مثلها،
ما يحكيش برشا الحقيقة، عنده خصوصية كبيرة وأنا نحترمها، عنده لحظات يصمت فيها ويمارس فيها صمته وحده، ويحترم كيف كيف اللحظات اللي أنا ما نحبش نتكلم فيها. ونتصور هذا عشته برشا، معناها فما لحظات تاع صمت طويلة عشناها مع بعضنا معناها.
بس رغم قلة كلامه وصمتهم المشترك، حبيب شيماء المتخيل داعم جدا وبيحكي وقت اللزوم الكلام الصح.
أكيد هو شخص يشجعني برشا، يفكر معايا، عملنا أحاديث مطولة الحقيقة في مشاريع نحب نعملها ولا في حاجات نحب نكتبها، لكن رأيه ديما داعم ليا معناه.
مش بس داعم، هو شخص بيدلعها وبيمدحها ويمكن حتى بيقدسها.
طبعا أنا شخص كنت نقرأ من الطفولة، والحقيقة هذا كون فيا ديما رغبة كبيرة في الاستماع للكلام اللي ما تقالش. بالنسبة لي الكلام الباهي اللي يقولهولي أو المدح اللي قدمهولي، ما هو ما مدح ما قدموش لحتى امرأة أخرى غيري ولا بش يقولهولها، يعني فيها نوع من التأليه ومن التقديس، واللي هي حاجات ممكن نرفضها في الواقع أو نحسها مبالغ فيها، ولكن في علاقتي في الخيال بالعكس معناها هذاك هو اللي نحب عليه، وهذاك لحظات نشوتي واللي نفرح كيف نعيشه.
وأخيرا، فهذا الشخص ثري وقادر يساهم بخلق الراحة المادية بحياة شيماء اللي بتشتغل ليل نهار.
ممكن الثراء اللي ما عشتوش أنا واللي نحب أنا نعيشه، ممكن إيماني الكبير هو أنه في واقعنا توا مهم برشا، أدنى تاع دخل مادي في حياتك مهم برشا مش يحقق لك نوع متاع راحة وسعادة، لأنه التمرميد والفقر والتعب عمرك ما تنجم تفرح معهم، وما عشنا من بها الحقيقة المسائل التافهة متاع البساطة وقهوة على كورنيش ومش عارف شنو وطونا نفرح.
أما عن كرشات نادية والمخاطرة المتعلقة بالخيال، فإمتى بيجي دور الكراش اللي بدنا إياه يتحول لشي فعلي؟ وشو معنى تحققه لشي فعلي؟ هل لو كسرنا الصمت بنكسر هيبة الكراش؟
بعدين كنت بتكلم معي بقى عن الكراش الأسمى، الكراش اللي إحنا فعلاً نفسنا يتحول لحاجة، مش شرط الحاجة دي تبقى علاقة طويلة الأمد، يعني إن هي بوسة، ليلة ساخنة، يعني نمسك إيدين بعض، نعيش أسبوع في السعادة، علاقة قصيرة سعيدة.
نادي عادة بتخلي كرشاتها لنفسها جوا راسها، تحديدا الكرش الموسمي اللي استمراريته كبالون منفوخ أحسن من ما يفرقع لو غلطة تعبرت عن إعجابها غير المنطقي. لكن في لحظات بتيجي وبنقرر فيها نكسر هذا الصمت ونفرقع هذا البالون.
مرة كنت راجعة القاهرة على الطيارة وكنت لوحدي، وأنا كنت دخلت بدري الطيارة وقعدت في الكرسي بتاعي، ودخل واحد زي القمر، هو دخل الطيارة كده وكان شكله قرفان جدا، شكله مش طايق حد، وقعد بقى في الكرسي اللي وراي وانا قعدت كل شويه كده اختلس نظرات عليه، وكان عندي كراش يعني في ساعتها، يعني هو كراش اتولد في لحظه. وقعدت اقول طب اتكلم معاه، طب بعدين، طب اعمل ايه، هتكلم معاه اقول له ايه، هقول له هاي انت عاجبني. I wanna settle down. I wanna settle down.
Won't you settle down with me? Settle down. كيف فينا نحكي مع الغرباء الفاتنين؟ أغلب الوقت ما بنحكي، بنراقب من بعيد، وتحديداً على الطيارة بنراقبهم ليناموا ويغفوا ويفقدوا رومانسيتهم، أو إحنا نغفى بشكل مضحك وتتحطم صورتنا قدامهم لو كانوا شايفيننا أصلاً. بس نادية قررت تعمل شي هاي المرة.
ففي آخر الرحلة كده فأنا طلعت النوتة بتاعتي وقررت أنا هكتب له يعني ورقة وأن أنا هديه له. وكتبت له إن في دايماً مرة أولى لكل حاجة، وإن دي أول مرة في حياتي أعمل حاجة كده، وإن أنا معرفش هو قاعد في القاهرة قد إيه، بس لو هو قاعد كام يوم فممكن يبقى لطيف ان احنا نشرب حاجة مع بعض او نتعشى او نركب فلوكة. وقلت له دي نمرة تليفوني، وقلت له واسمي على الفيسبوك كذا كذا، وكتبت اسمي يعني، وطبقت الورقة وكتبت من، وكتبت بقى رقم المقعد بتاعي، يعني مش فاكرة كان 37 سي ولا
الرسالة انكتبت، بس كان لسه باقي على الرحلة 45 دقيقة، والحبيب المنتظر قاعد وراها ما معه خبر بشو عم بيدور بذهنها. طبعا
هي دي بقى اللحظة اللي أنا تخيلت فيها، قعدت أتخيل رد فعله لما أديله الورق. يعني طبعا خيالات الجميحة تماما، إن هو مثلا هيقوم بيسني في المطار، أو إن هو فعلا يكلمني ويقول لي إن هو برضو اكتشف إن أنا حب حياته، أو إنه هو مثلاً يبعت لي مسج يقول لي أنتي مزة قوي بس أنا متجوز.
قعدت نادية بصراع إذا بتعطيه الورقة أو لأ. بعدين قررت تكمل خطتها وتعطيه الرسالة. بس عشان حظها المنيل بستين نيلة يكمل، أول ما الطيارة وصلت ووقفت عند البوابة، حب حياتها المرتقب قام وتحرك بسرعة وبانزعاج، وكأنه بده يخلص كل الإجراءات ويصير برا المطار بأسرع وقت ممكن. ضلت نادية تراقبه بصف الجوازات. بعدين أول ما ختم اختفى، وما ظهر إلا لما لقته خلص رح يطلع من المطار.
جريت عليه، هو كان واقف برضو قرفان كده، وخبطت كده على كتفه، وهو بصلي بصة استنكارية كده اللي هو عايز مني إيه. فديته الورقة وهو فضل بصص لي كده مش عارف يعمل بيها ايه، وانا ما اتكلمتش يعني، فضلت ماسكه الورقه كده اللي هو دي عشانك. هو قرا اللي انا كنت كاتباه اللي هو from 37 سي ده، وابتسم ابتسامه ساحره، يعني حقيقي ابتسامه ساحره، وانا ابتسمت له ومشيت. يعني رحت اخدت شنطتي ونسيته. يعني
نادية أخذت شنطتها ونسيته، والكراش ضلوا كراش، كراش مدته قد مدة الرحلة من بلد لبلد. وكل اللي بقي مع نادية كان ابتسامة ساحرة وقصة تحكيها للأصحاب. خلونا ناخد مسافة شوي من نشوة قصصنا الخيالية ومغامرات افتتاناتنا وكراشاتنا. يمكن صار وقت نفكر بالخيال لوحده، بقوته وبتمسكنا فيه، بعلاقتنا معه مش علاقاتنا اللي بننسجها من خلاله.
صحيح هذا ما نصدروش للناس اللي دايرة بيا، لكن أنا في داخلي نشك برشا، نشك في مشاعري، نشك في قناعاتي، نشك في أفكاري، ولا أؤمن بالثوابت الحقيقة جملة. بالنسبة لي هذا أمر ميتافيزيقي، نؤمن بالتغيير الدائم، تغيير المواقف، تغيير المبادئ، تغيير الآراء، كل شيء بالنسبة لي متغير ومتحول. وبالتالي التشكيك هذا الدائم في كل شيء يخلي الخيال بالنسبة لي نوع من الهروب، معناها نوع من الحقيقة.
مع إنه كتير أشخاص مننا ممكن يكونوا عدميين أو مشككين في الثوابت والقيم أو غير مؤمنين بالرومانسية بالسياق الواقعي، إلا إنه بيضل عند بعضهم جزء داخلي ممكن نقول عنه روحاني أو حتى احتياج أساسي، جزء بيحتاج لوجود حقيقة ثابتة بداخلهم ولو كانت صغيرة أو حتى كليشي. وهون ممكن يجي دور الخيال كمساومة ما بين الشك اللي بنمارسه بشكل واعي وبين الحقيقة المنشودة اللي بنتمناها في سكون أرواحنا. وشيماء بتساوم على قناعاتها في الحب جوا الخيال، مش قادرة تقتنع إنه في حب ممكن يدوم للأبد أو في شخص ممكن يكفيها لحاله أو لوقت طويل، بس في جزء دفين منها عطشان لهيك نوع من الحب ولو كان أسطورة بتصنعها بنفسها وبتصمم تفاصيلها وبتطوعها لمزاجها وظروفها.
ما نجمش نقبل فكرة إني باش نعيش مع حد طول حياتي في دار في أربع حيوت وش نتقسم معه كل شيء 30 و40 عام، يعني مسألة شبه يعني سوريالية بالنسبة لي، غريبة من هذاك. علاش الشخص اللي في خيالي هو شخص يخضع لكل معايير اللي أنا نحب عليها، متطور متغير، نجم أحيانا ملامحه تتغير، طبعه يتماشى ديما مع حالتي أو ردود فعله مع حالتي النفسية مع وضعي المادي مع الواقع اللي نعيش فيه.
قاعتي الجميلة حميني من كل سوء، طايريني بالفضاء انسيني بالوجود.
وهاي القدرات السحرية بالتغير والتطور بتخلي حبيبها الخيالي لشيماء شريك حقيقي ومناسب أكتر بكتير من الشريك الواقعي وكل التنازلات اللي بتيجي معه، سواء عشان المجتمع اللي هي عايشة فيه أو حتى لمجرد إنه هو بشر وعنده عيوبه وميزاته البشرية اللي هي لحد هاللحظة مش حاسة إنها بتستاهل تطلع عشانها من خيالها وتطور استراتيجيات مريحة للتعامل معها أو حتى تخاطر بقلبها.
مش كيما الشخص في الواقع المادي اللي أنت لازمك تقبله وتقبل عيوبه وتقبل مساءه وتقبل العبيد اللي دايرة بيه وتقبل أنه ما يتبدلش على خاطرك وأنه عنده خصوصيته وأنه على حساب برشا حاجات أنت موجودة في حياتك، يعني كم كبير متاع التنازلات لازمك تقدمه. أنت مش نجمو يحزنوك حياتك الكل معناها من غير ما تكون واعي بالشي هذا.
ومع إنه خيالها غزير وحبيبها الخيالي حاضر بأغلب الأوقات، إلا إنه بيختفي بين الحين والآخر، أو للدقة شيماء بتعطيه بريك أو عطلة قصيرة بين الحين والآخر.
يعني الرجل المتخيل ننسيه تماماً وقت اللي نعيش مغامرة علاقة عابرة طرفين وعين أنه تجربة جميلة وانتهى، وهذاك أنا نميله أكثر الحقيقة من العلاقات المستقرة. دونك في العلاقة الكتاب ده فما علاقة مستقرة وفيها النوع متاع التزام وأنه نفكره في مستقبل وكذا، تكثر مشاكلي تكثر احترازاتي تكثر تطلبي ممكن يكثر زيادة.
لما بتبدأ علاقة تمشي بطريق الجدية والاستقرار بتكتر توقعات شيماء، بتكتر انتظاراتها ومعاهم إحباطاتها من الشريك والظروف، وبتفتح خزانة الخيال وبتنادي على حبيبها المسحور اللي صنعته بإيديها.
فهذا النوع من المشكلة اللي يخليك تعيشها قصة هذه في الخيال، معناها أنه وقت اللي تحاول تعكس روحها على الواقع تخليك ماكش فاهم وين يلزمك تتموقع، معناها تخليك تحب ترجع ديما تهرب يا إما لخيالك يا إما تفتقد العلاقات العابرة اللي كانت فيها سعادة مطلقة الحقيقة. ما هيش تخوف، لأنه على قد ما فما انتظارات ديما فما تخوف ديما فما إحباط.
الخيال بمطرح ممكن يكون مهرب أو ملاذ بدل الالتزام بعلاقات ما بترضينا أو بتخزلنا وبتستنزفنا، وممكن للبعض يكون بمثابة شبح المثالية والكمال. اللي بيعكس قسوة العالم وقسوتنا على حالنا، بيلاحقنا وبيخرب محاولاتنا الواقعية في الحب واختبار تجربة إنسانية. وبمطرح ثالث، الخيال ممكن يكون محاولة مننا لترميم حب عم بنعيشه، لتزويق الحياة اللي بنطمح لها مع شخص، لتمني إنه وحدة تشوفنا وتحبنا مثل ما إحنا، أو حدا يفهم قيمتنا ويقرر يستثمر بحبه معنا.
إن الخيال ساعات يبقى مشكلة شوية في العلاقات اللي إحنا عندنا فيها أزمات ما،
مثل إنه الشريك ما يكون عم يعطي وقت والتزام كافي للعلاقة، أو يكون بعيد مكانياً أو حتى فكرياً.
أعتقد ممكن أقول عليها علاقة اللي أنا فيها دلوقتي، إن أنا بفكر أنا مش فاهمة العلاقة إيه، فحاسة إن أنا مش باخد، أو إن أنا يعني عايزة أكتر من الشخص، فبعيش في خيالي. وأكتر وأكتر بحس إن فعلاً اللي بعيشه في خيالي ملوش يعني لا يمت بصلة بالشخص اللي قدامي، هو ملوش أي دعوة بيه.
I'm a fool to want you.
أوقات الخيالات كمان بتكون علاج مؤقت لمخاوفنا الشخصية وهشاشتنا اللي حاملينها بقلوبنا وعلى كتافنا من طفولتنا، إحساسنا بأنه ناس مهمة بحياتنا ممكن تتخلى عنا، أو إننا مش محبوبين أو ما بنستاهل الحب، أو إنها طريقتنا للتعامل مع الخذلان.
وساعات كتير بفكر بشكل يعني بشكل قاسي شوية يمكن، إن قد إيه الخيالات دي بتعبر عن خوفي الأكبر إن أنا مش هلاقي حد يحبني. وبحس إن هي بشكل يعني نظري جدا، إن الخيالات دي بتتحول لطريقة إن أنا أتعامل بيها مع خيبات الأمل.
بنكون عم ننتظر الحب والالتزام من حبيبة أو حبيب، وما عم بنشوف بالمقابل غير التلويع والتعليق أو الخزلان المتكرر.
I'm a fool to hold you.
أنا في العلاقة بتاعتي الطويلة يعني أنا كنت فعلا بستخدم الخيال عشان أتعامل مع إن شريكي كان مش عارف يقرر هو بيحبني ولا لأ، فكنت بتخيل إن هو هيجي في يوم يقولي إن هو اكتشف إن هو بيحبني جدا. وأعتقد إن الخيال في اللحظة دي كان بيساعدني أفضل في العلاقة، بس هو ما كانش بيساعدني أتخطاها.
وهيك خيالنا اللي بيكون أوقات ملاذنا ومنقذنا ممكن يورطنا أكتر بتوقعات وأحلام بدل ما يطلعنا من حبسنا العاطفي.
فعلى قد ما الخيال ممكن يكون محرر، على قد ما هو ممكن يكون بيعمل قيود علينا في لحظة ما، إن واحد يستحمل حاجة هو مش عايز يستحملها أو مش مفروض يستحملها.
And once again these words I'll have to say.
الخيالات ممكن تمنحنا مساحة عشان نفكر ببدائل للوضع اللي إحنا فيه، وأوقات ممكن تكون رومانسية زيادة عن اللزوم أو مش واقعية. وكل ما بنكبر بندرك فعلاً قديش العلاقات صعبة جداً، وقديش فكرتنا عن الشراكة ممكن تنهزم كل يوم قدام العالم والظروف ومشاكلنا ومشاعرنا.
وبالرغم من الهزام اليومي ده هي بتفضل موجودة، الأحلام والأمال اللي ليها دعوة بالشراكة اللي كل ما بنكبر أعتقد بتوسع، بدل ما هي يعني بدل ما تختفي يبقى عندنا حلم شراكة بس هو بيتزحزح يمين شوية شمال شوية، بنفهم ان هو ممكن يتضمن ناس تانية، يتضمن ان واحد يبقى عنده كراشز فعالة في قصة حب جميلة على ناس تانية، مع الاعتراف ان العلاقات كلها هتنتهي يعني بشكل ما او باخر، وان العلاقة الاهم هي علاقتنا مع نفسنا.
وبين كل ادراك وادراك تاني، وبنص دروس العلاقات وتطوراتها وأوجاعها وإحباطاتها، بتضل كرشز مثل نزهة النفوس، مساحة بتزهزه فيها أرواحنا، بنشحن طاقتنا، بتذكرنا إنه فينا نحب وننحب حتى لو بالخيال وبالمستحيل. مش بس هيك، الكرشز بتمنحنا علاقات مؤقتة بتنتهي بدون ألم، باختصار بتمنحنا البداية المشوقة والنهاية الواضحة بدون التفاصيل الدرامية بالنص. يعني الخلاصة هي رحلة حب سريعة وتقريباً بدون أي استثمار.
بعدين بيحصل حاجة كده يعني كأن زي أفلام الكرتون كده، حد بيصحى كده من النوم يحس لو إيه الهبل ده، أو الكراش بينتهي كده فعلاً في لحظة ثانية وخلاص، يعني بتبقى دي نهاية الكراش. فالحقيقة أن نهاية الكراش أهون بكتير من نهاية العلاقة، يعني يعني نضحك على بعض، هي أسهل وأهون وما فيهاش بقى مشاعر الارتباط والحزن يعني أكيد أنا مش هحزن عشان الكراش بتاعي على شخص انتهى.
حديث نادية عن الكراشز بهاي السهولة ذكرني بعكس الشيء عندي بالضبط. لسنوات وسنوات كل ما بسمع قصص الكراشز تبعت الناس كنت بنكر قدام حالي والآخرين إني عشت كراشز. فكرتي عن نفسي كانت إني بدخل بس بعلاقات فعلية قابلة للتجريب والتحقيق. ومع التأمل بكلامها بدأت أفكر بإني كنت بنكر على نفسي تجربة الكراش، بمنع حالي منها، يمكن عشان بخاف من الرفض لو عبرت عن إعجابي، ويمكن عشان ما كنت مستوعبة كيف بينفع أستغرق بشعور عابر مش رح يروح على محل فعلي. ما كنت بوقف وبقول صباح الحلاوة يا قشطة وأستمتع باللحظة وبس. من سنة بس بدأت أفتح قلبي على الاعتراف بالفكرة وإنها شي عادي وطبيعي، وإني مش لازم أخاف من الرفض لو حسيت إني بدي أسعى نحو الكراش. الصراحة الحب اللي عم بعيشه هاي السنة بدأ من كراش قوي، كراش خلاني أتصرف بهبل وارتباك ومراهقة، بس خلق عندي ذكريات مضحكة لبداية علاقة حلوة.
طالع من بيت أبو رايح البيت الجيران، فما تسلم علي يمكن الحلو زعلان.
أنا بحس إن الكراش دي حاجة صحية جدا. هل إحنا هنقدر يعني ننكر إن حتى أطول العلاقات وأطول الجوازات و حتى أسعدهم إن مفيش حد بص لحد تاني، إن مفيش حد فكر في حد تاني؟ ده هراء، حاجة ساذجة جدا يعني. بس في ناس بتغير حتى من ممثلين، يعني أنا والدي كان بيغير جدا عشان مامتي بتحب توم هانكس، وكان بينزعج جدا مثلا لما نبقى بنتفرج على فيلم فهي تقول مثلا شوفوا الحلاوة. لما كبرت شوية فهمت إن هو راجل ما عندوش ثقة في نفسه، فهو مهدد بممثل أمريكاني في التلفزيون على برنامج على قناة تانية. يعني أنا طبعا بحكي قصة الكراشز بتاعتي دي عشان الناس تضحك، يعني أنا بحكيها بشكل مضحك. يعني أنا حتى دايما بقول لأصحابي أنا بدخل في علاقات عشان أضحكوا، مش عشان العلاقات دي تنجح بأي طريقة.
وهيك خلصت الحلقة السابعة من الموسم الرابع من عيب من إنتاج صوت. غيرنا اسم واحدة من الشخصيتين حفاظاً على خصوصيتها. إذا بتحبوا تعرفوا أكتر عن الأغاني والموسيقى اللي طلعت معنا بتلاقوا معلوماتها بالوصف المرافق. هاي الحلقة كانت من إعدادي وتقديمي أنا فرح برقاوي، مونتاج تيسير قباني، وتحرير صبرين طه. شارك في إنتاج الموسم الرابع من بودكاست عيب كل من آية علي ومرام النبالي وجنى قزاز.
إجاكم صندوق الفرجة عند اخبار واشياء فرجة.
كيف صندوق الفرجة خلينا نشوف كليب بوس الواوا؟
واو.
وشو وصل حمو بيكا لنيويورك تايمز؟
نفسي اشوف واحد سلكان الكلام على جرح غويب الحكايه خلف الكتره.
شو جاب رشيد طه لجريندايزر؟ طب شو خص المظاهرات الشعبيه بنجوميه ملحم زين ونانسي عجم؟
هيدي الثوره راح بتجيبها، شو بعد عندك هاتي لو بتعبوا المليون وحياتي الاعظم.
بعد الطوفان القصة بيجي الزين نتسندوا على بعض بالكتفين.
أو شو الرابط بين النكسة وبين عازف تايه بصحراء سينا؟ بودكاست دمتك بموسمه الثاني رح يخبركم. رح ناخدكم برحلة صوتية نمر من خلالها على نشأة الموسيقى الدارجة بكل ألوانها بالعالم العربي، ورح نتعرف على فنانين شكلوا ثقافة جيلنا الموسيقية. اشتركوا بقنوات دمتك محل ما بتفضلوا تسمعوا بودكاست. ابحثوا عن دمتك DOMTAK على كل التطبيقات من أبل بودكاستس وجوجل بودكاستس وأنغامي وساوند كلاود وسبوتيفاي وستيتشر وغيرهم. انتظرونا بحلقة جديدة كل أسبوع.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.